بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الفقهية: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
أظن هذا قرأنا أولا. لا نستعجل.
إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتوفيق الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض.
الحمد لله، هذا تقدم شرحه، لكن خلاصته أن المقام الأول عند المراعاة فيما إذا كان الأمر دائرا بين الوجوب والاستحباب، فإذا دار بين الوجوب والاستحباب فالواجب مقدم على المستحب. ثم انتقل إلى مقام آخر فقال:
وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها، وكالنفقة
على صلاة
النذر ونحوها. وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر.
إذن هذه مصلحة، أو هذا مقام في المفاضلة يختلف عن الأول. الأول فيما إذا تزاحم واجب ومسنون قدم الواجب. فإن قال لنا قائل: إذا تزاحم واجبان فأيهما نقدم؟ قيل: نقدم أكثرهما وجوبا أو أوجبهما. وهذا يمكن أن يقع مفاضلة بين الواجبات كما مثل الشيخ رحمه الله. وجد عندنا صلاة فرض وصلاة نذر، لا شك أن النذر واجب، لكن عندنا صلاة فرض نخشى أن يخرج وقتها محدود، هي فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورجل نذر أن يصلي لله ركعتين، نقول قدم الفرض وأجل النذر، النذر وقته موسع والفرض أعظم وجوبا، حتى ولو كان نذره في ذلك الوقت المعين، فإن الفرض أعظم تأكدا من النذر، وإن كان كل منهما واجب. كذلك في باب النفقات، باب النفقات يتضمن أنواع، يتضمن نفقة على الزوجة، يتضمن نفقة على الأقارب من أولاد، بنين وبنات، أبوين إلى آخره، مماليك، بهائم، حتى البهائم التي يملكها الإنسان تجب نفقتها. فما دامت كلها واجبة وتزاحمت، ليس عنده إلا صاع من طعام مثلا، من يقدم؟ فبين الشيخ رحمه الله ما ذكره الفقهاء في كتاب النفقات، قال: تقدم الزوجات، لأن نفقة الزوجة سبحان الله من أعظم الواجبات، حتى ولو كانت الزوجة من أغنى الناس لا تسقط نفقتها. وقد ذكر الفقهاء بأن كل منفق عليه تسقط نفقته بغناه، إلا الزوجة على زوجها فإنها لا تسقط نفقتها ولو كانت من أغنى الناس. ولهذا يجهل بعض الأزواج إذا وجد أن زوجته موظفة أو ورثت ميراثا من أبيها أو كذا، قال: مغنيت الله، أنت غنية، ما تحتاجين نفقة. لا، نفقتها واجبة، اللهم إلا أن يكون قد وقع في العقد شرط معين أو إسقاط لحق من قبلها وقبلت، وإلا فنفقتها مقدمة. فلهذا قال: تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد. لماذا قدم المماليك؟ لأن المماليك لا يستطيعون أن يملكوا بأنفسهم، لو حصلوا وكسبوا فتحصيلهم وكسبهم لسيدهم. قال: ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب. إذن هكذا ينبغي أن ترتب الواجبات. قال: وكذا صدقة الفطر. صدقة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد من المسلمين، ذكرا كان أو أنثى. وكذلك على العبد والحر والكبير والصغير. ولعل الشيخ رحمه الله قصد بقوله وكذا صدقة الفطر يعني عن هؤلاء المذكورين، يعني بمعنى أنه لو فضل عنده صاع من طعام زائد عن نفسه فإنه يخرجه عن زوجته أولا قبل البقية المذكورين، وإلا فإن صدقة الفطر تلزم عن المماليك وتلزم عن الأولاد. فهذا مجرد مثال. ثم انتقل إلى مقام ثالث فقال
وإن كانت المصلحتان مسمونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق، ويقدم ما فيه نفع متعدد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها، وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها.
نعم الحمد لله، هذا من الفقه في الدين الذي ينبغي للمتعبد الناسك أن يدركه لكي يحصل مراضي الله عز وجل. أحيانا يقع التزاحم في المسنونات فأيها يقدم؟ طبعا وحينما نقول تزاحم تذكروا أنه حال لا يمكن فيها الإتيان بكلا الأمرين، أما إذا أمكن الإتيان بالأمرين معا لا يسمى تزاحما، لكن الكلام فيما إذا وقع تزاحم. يقدم أفضلهما ثم مثل فقال الراتبة على السنة. نعم الراتبة أفضل من السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، فلو عرضت سنة من السنن فإن الراتبة مقدمة عليها. وهنا قد مثلا يرد على الإنسان مسألة تداخل النيات، فلو أن إنسانا مثلا توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد فإنه يسع أن ينوي بصلاته هذه التي بين يدي الفريضة أن ينوي بها راتبة الظهر القبلية وسنة الوضوء وتحية المسجد وما بين كل أذانين صلاة، وهذا من واسع فضل الله، فاستصحب هذه النية لتحصل أجور متعددة. لكن لو قدرنا أنه وقع تزاحم مثلا، لو قدرنا مثلا أنه أراد أن يصلي صلاة استخارة والوقت وقت راتبة، فنقول قدم الراتبة واستخر فيما بعد. فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق. لو قدر أن ثم سنة من السنن سواء من الصلوات أو من غيرها ووجد نفل مطلق فإن السنة أولى من النفل المطلق، وهذا في الصلوات. ثم ذكر جانبا آخر وهو ما يتعلق بكون العبادة متعدية أو قاصرة، وبين أن العبادات المتعدية أفضل وأحب إلى الله من العبادات القاصرة. قال ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها، لأن التعليم نفعه متعد إلى المتعلمين، والله أعلم بما يصله أثر هذا التعليم من آماد طويلة. تأملوا نحن الآن مثلا نقرأ صحيح البخاري، هذا العلم الذي جمعه الإمام البخاري في صحيحه لا يزال يسري منذ أن ألف الجامع الصحيح إلى يومنا هذا إلى ما يشاء الله، أي نفع وأي ثواب يحصل من جراء هذا التعليم. عيادة المريض أيضا نفع متعدي لتعلقها بذلك المريض، اتباع الجنائز لتعلقها بالميت، هذا أفضل من النفع القاصر. طبعا كل ذلك عند التزاحم، فكن فقيها يا طالب العلم، إذا تعارض عندك أمران لا تقول لا أنا تعودت على ترتيب معين لا أريد أن أخله، تعودت على رسوم وأوراد وكذا. لا، لو جاءك إنسان مثلا بعد صلاة الفجر وقال لك أريد أن تمشي معي لكذا وكذا لأمر فيه نفع متعدي وأنت متعود على أذكارك، قم، فإن النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. هذا معنى قول الشيخ على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. وقد ذكر المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد فصلا مفيدا لعله استمده من كلام ابن القيم أو شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، وبين أنواع المتعبدين في هذا الباب، وأن منهم يعني في المفاضلة بين الأعمال، وذكر أصنافا يطول المقام بذكرها، لكنه خلص إلى القول بأن الأفضل في كل عبادة فعلها في ما يناسبها، وسيأتي لذلك مزيد أمثلة. فمثلا عند الأذان أفضل العبادات إجابة المؤذن، عند حصول جنازة أفضل العبادات أن تصلي على الجنازة ولا تشتغل بقراءة القرآن، وهكذا. إذا كان نفع متعدي يفوت فأته وقدمه على شيء يمكنك فعله فيما بعد مثلا، وحتى لو لم يكن يمكن فعله فيما بعد. أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد بعد صلاة الظهر انشغل مع الوفد حتى إنه لم يصلي راتبة الظهر البعدية، فقضاها بعد صلاة العصر، لأن هذا النفع نفع متعدي. مثال آخر، لما فرض الله تعالى الحج في السنة التاسعة من الهجرة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة مراعاة لمصلحة متعدية، وهو أن ذلك العام كان عام الوفود، وكانت وفود العرب إثر فتح مكة تتوافى على المدينة يعلنون إسلامهم ويلقون النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم عامه ذلك لم يحج. وهناك سبب آخر غير هذا، لكن هذا أحد الأسباب المذكورة. فالنفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، وصور ذلك لا تنحصر. وهذه هي فائدة معرفة القواعد الفقهية، أنها لا تختص بمعرفة مسألة أو مسألتين، حينما تدرك القاعدة تستطيع أن تطبقها على عشرات ومئات الصور. قال: وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره. نعم، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وأما الصدقة على البعيد فصدقة وحسب. فهذا أيضا من أوجه المفاضلة. ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها، أغلاها وأنفسها، يعني إذا كان هناك رقاب تحتاج إلى عتق، فأيها يقدم؟ ما كان أغلى وأنفس، لأن الأجر فيه أعظم. وعلى هذا قس. ثم نبه على أمر فقال:
والأسباب موجبة،
ولكن
ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرف للعمل المفضول من العوائد ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل.
نعم، وهذه قضية مهمة مفيدة لطالب العلم بل ولكل مؤمن، أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله فاضلا، بمعنى أنه في الأحوال العادية يكون هذا العمل أفضل من هذا العمل، لكن يطرأ طارئ يجعل العمل المفضول فاضلا لطارئ مؤقت من الطوارئ. نضرب لذلك مثلا لو دفت دافة وقعت مجاعة في المسلمين، فإخراج الزكاة إلى المكان البعيد أفضل من إخراجها في المكان القريب. الأصل في الزكوات مثلا أن تخرج في فقراء البلد، لحديث معاذ: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهذا الأصل أن كل أهل بلد يخرجون زكاتهم في بلدهم، لكن لو قدرنا أنه وقع في بعض بلاد المسلمين فقر ومجاعة وحاجة، فحينئذ يكون إخراجها إلى خارج البلد مع أنه كان مفضولا صار فاضلا، كما يجري الآن مثلا إخواننا في الشام بأمس الحاجة إلى المساعدة من اللاجئين والمحتاجين والفقراء والمشردين والأيتام وغير ذلك، مما يجعل بذل الزكاة لهم أفضل من بذلها في الداخل. هذا من الفقه الذي ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل، فلينتبه. ثم انتقل فقال:
والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة، منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها والأذكار الموظفة في أوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن مع أن القراءة أفضل من الذكر.
نعم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر بعض أوجه المفاضلة لأن الإنسان قد لا يدرك بعض أوجه التفضيل بين عمل وعمل فضرب لذلك مثالا قال من أوجه المفاضلة أن يكون العمل المفضول مختصا بذلك الموطن أو ذلك الزمن فمثلا لو قيل لنا أيه أفضل الذكر أم قراءة القرآن لقلنا قراءة القرآن لأن القرآن هو أفضل الذكر لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب في أدبار الصلوات أذكارا معينة كان من الخطأ أن يشتغل الإنسان بقراءة القرآن فور انتهاء الصلاة فيتناول مصحفه ويشرع في القراءة بدعوى أن القرآن أفضل من الذكر يقال كلا ما دام أن الشارع قد رتب لهذا سنة معينة ففعل هذه السنة في هذا الموطن يجعلها فاضلة كذلك أيضا في المواطن المكانية لو قال قائل أيه أفضل في المسجد الحرام أن أشتغل بقراءة القرآن أو بالطواف يقولنا بالطواف لماذا؟ لأن الطواف هو العبادة الذي لا يمكن أن تؤدى إلا في هذا المكان بينما قراءة القرآن يمكن أن تقرأها في كل مكان وعلى هذا قسم فهذا نوع من أنواع المفاضلة نعم
ومن الأسباب الموجبة
قوله هو الأذكار الموظفة في أوقاتها تكون أفضل من القراءة كما مثلنا آنفا لو كان إنسان يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن فهل الأفضل له أن يقطع تلاوته ويجيب المؤذن أو يستمر في التلاوة الأول يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا وندب إليه فصارت إجابة المؤذن على أنها أقل فضلا من قراءة القرآن صارت فاضلة لثبوت السنية فيها وكذلك مثلا أوراد الصباح والمساء لو اشتغل إنسان بأوراد الصباح والمساء في طرفي النهار وقدمها على قراءة القرآن فهذا من إعمال هذه القاعدة وعلى هذا قس ثم قال
ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مستملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف به أو نفع متعدل لا يحصل في الفاضل أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل
نعم وهذا من الحكمة التي يؤتيها الله تعالى من شاء من عباده وقد قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرة إمامة الناس في الصلاة في مسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة ليصلح بين حيين من الأنصار لأن المصلحة هنا أعظم فعلى الإنسان أن يراعي هذا ولا يكبل نفسه بقيود من الناس من العباد من يعني يرتب أحوال معينة لا يريد أحد أن يخل عليه نظامه فلا يحس ببهجة العبادة ولا يحس بالطلاقة ولا يحس بالأريحية في لا كن حرا واتبع النص ودر معه حيث دار فإن هذا أقرب إلى رضا الرحمن لا يكون همك إرضاء نفسك إنك تحافظ على شيء وتقنع نفسك بأنك ماشي على خطة وجدول وما إلى ذلك لا افعل ما يقتضيه ما تقتضيه حكمة الشارع فهذا يعلم من خلال الأدلة والشواهد ثم ذكر أيضا سببا
ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعل فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به
صحيح الواقع أن من الناس يختلفون من الناس من يستلين قلبه بقراءة القرآن ومن الناس من يستلين قلبه بزيارة المقابر ومن الناس من يستلين قلبه بحضور مجالس الذكر فانظر ما هو أصلح لقلبك من الأمور المشروعة لا المبتدعة، من الأمور المشروعة فأته. فإن هذا من أعظم المقاصد، لأن الله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. فعلى الإنسان أن يسعى حثيثا في إصلاح مضغة قلبه وتخليصها من العوالق والشوائب، بحيث ينبض القلب بالمحبة والخوف والرجاء. قد يعمل الإنسان العمل الكثير لكن مع قسوة قلب وجفوة، فلا يحصل له ما يرجو. وقد يعمل الإنسان العمل القليل المباشر للقلب فيحييه ويشعر بالأنس والطمأنينة. فانظر ما هو أصلح لقلبك من الأعمال المشروعة فأته. والموفق يتمكن من فعل أمور أو أنواع معينة من العبادات دون أن يقع بينها تعارض إن شاء الله. فهذه إلماحة لما ينبغي للموفق عمله عند تزاحم المصالح، وأن القاعدة فيها تقديم الأعلى كما أنشد الشيخ. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وتبين بنا وجه العلو، أنه تارة يكون بين واجب وسنة، وتارة بين واجبين، وتارة بين سنتين، وتبين لنا أوجه المفاضلة بين الأعمال. فالموفق من وفقه الله. نعم.
وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى، بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص، وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. وإن كانت المفسدتان حرامين، قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما. ومن مراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي
وصفا كثيرا. نعم، هذه في مقابل ما تقدم. قد تقرر معنا أن الشريعة أتت بتحقيق المصالح وتحصيلها، ودفع المفاسد وتخفيفها. هكذا مقاصد الشريعة لمن نظر إليها نظرة شمولية موسوعية، فإنه يدرك هذا المعنى، أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها، ودفع المفاسد وتخفيفها. ففي مسألة التزاحم، تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذا يقع أحيانا، أن يعني يكون الإنسان لا بد له من ارتكاب إحدى المفسدتين، فالقاعدة أنه ترتكب أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما، ارتكاب أخف المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما، لأن هذا من تخفيف المفاسد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله قال: الواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين وأخف الضررين لدفع أعلاهما. ثم ذكر تفصيلا فقال: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، ماذا يرتكب؟ يرتكب المكروه، لأن المكروه لا يعاقب فاعله، بينما المحرم يعاقب فاعله. فلأن يرتكب مكروها خير من أن يرتكب محرما. قال: قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. لو قدرنا أن ثم طعاما مشتبه به، وطعام حرام خالص مؤكد. إنسان قدم له مثلا طعام وقيل: لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، طعام بمعنى لحم، وقدم طعام لحم خنزير أكرمكم الله والمكان، فإن أكله من هذا المشتبه به أهون من أكله من هذا المحقق تحريمه. هذا مثال. وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، يعني قياسا أو إعمالا لهذه القاعدة. طيب، فإن كانت المفسدتان حرامين، قدم أخف الحرمتين، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهون الكراهتين. وعلى هذا قس. وألمح الشيخ رحمه الله إلى أن مراتب المحرمات والمكروهات صغرا وكبرا تستدعي بسطا أطول، والمقام ليس مقام تفصيل وإنما مقام تقعيد. نعم.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، وذلك أن الشرع مبناه على الرغبة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وذلك أن الأمور نوعان، نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والثاني يطيقونه واختبت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادة.
إذن قبل ذكر الأنواع نشير إلى هذه القاعدة العظيمة، فإن هذا من محاسن الشريعة، وهو أن المشقة تجلب التيسير، وأن مبنى الشريعة على رفع الحرج. من تأمل أحكام الشريعة أدرك أنها تهدف إلى التيسير والتخفيف على العباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا هذه إرادة شرعية، لأن إرادة الله تعالى نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. هذا من الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال في آية أخرى: ولكن ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمن سمات الشريعة وخصائصها اليسر، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: ونيسرك لليسرى. فلهذا اصطبغت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم باليسر في كل ما يأتي وما يذر، فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وبعض الناس منكوس معكوس، تجد أمامه يسر وعسر فينزع إلى العسر والمشقة والعنت. لما يا أخي؟ لما؟ قد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فكيف ترتكب المشقة؟ إن الذين يعني يذهبون إلى التعسير والإشقاق في الأمور فيهم لفحة من النسك الأعجمي الذي يقوم على تعذيب البدن وإرهاقه، هذا ليس من مقاصد الشريعة. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن تأمل وجد أن هذه الشريعة بحمد الله مبناها على التيسير، وقد أدرك أهل الملل هذا الشيء، فحينما وقع عند يهود حادثة زنا قالوا: أتوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف. فهذا أمر قد علم من هذه الشريعة أنها مبنية على التخفيف واليسر ورفع الحرج ورفع المشاق. فهذا أصل عظيم. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. وما وقع من كلفة، إن صح أن نسميها كلفة، فهي أمر مطاق، فإن الله تعالى لا يمكن أن يكلف العباد ما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولما ختمت سورة البقرة بهذه الدعوات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. فلله الحمد أولا وآخرا. هذه شريعتنا مبنية على اليسر والسهولة. ولهذا لاحظ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض كلامه ملحظا دقيقا لطيفا، قال: إن التعبير بالتكليف والمكلفين والأحكام التكليفية هذا اصطلاح عند المتأخرين، عند الأصوليين المتأخرين، وإلا فإنه لا ينبغي وصف أوامر الشريعة ونواهيها بالكلفة، لأن معنى الكلفة فيه معنى تشمئز منه النفس. قد قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولم يرد التكليف في القرآن إلا منفيا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان رحمه الله ينبه إلى أن هذا اصطلاح حادث، أن يقال الأحكام التكليفية الخمسة أو أحكام المكلفين أو كذا، وأن هذا نوع من الاصطلاح الذي تواضع عليه الأصوليون والفقهاء المتأخرون. وإلا فإن الواقع أن أحكام الشريعة هي في الواقع سعة للنفس وفرج، وحاجة النفس إليها أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب والنفس، فليست تكليفة. فلينتبه لهذا المعنى، وإن كان قد يتوسع في التعبير به. طيب، ثم شرع في ذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة فقال:
ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين.
نعم،
الله أعلم.
هذه أمثلة متنوعة، وإلا فالمجال أكثر من أن يحصر، لكنها إشارات. فمثلا في باب الطهارات التيمم في حالين: عند فقد الماء أو عند مشقة استعماله أو تعذر استعماله، أباح الله تعالى التيمم وجعله بديلا عن استعمال الماء. ولهذا لما نزلت آية التيمم قال طلحة بن عبيد الله: ليست بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر، في قصة مشهورة. القعود في الصلاة عند مشقة القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين حين أصابته البواسير، أصيب بالبواسير رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. هذا من التيسير. كذلك أيضا أما في النفل فإنه يجوز الصلاة قاعدا مطلقا ولو مع القدرة على القيام، لكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في الثواب والأجر. أما في الفريضة فإن القيام مع القدرة من أركان الصلاة. من الأمثلة أيضا على التيسير قصر الصلاة وجمعها في حال السفر، فإن الله تعالى قد حط عن المسافر نصف الصلاة، فيصلي الرباعية اثنتين لما يعرض للمسافر من مشقة وعجلة وأحوال تختلف عن حال المقيم، وكذلك حاجته إلى جمع الصلاتين، بل إن باب الجمع أوسع من باب القصر، فيجمع لأجل المطر ويجمع لأجل المرض إن احتج إلى ذلك. بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج على أمته. فعلمنا أن هذا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كان لرفع حرج قد وقع، لا من باب التشهي، لا كما يظن بعض الناس، فإن الله قد قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن لو عرض عارض للإنسان ولحقه حرج من أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن الحرج مرفوع ويجوز له الجمع. وأشار أيضا إلى الرخص المتعلقة بترك الجمعة وترك الجماعة، فإن الإنسان أحيانا يحتاج إلى ترك الجمعة، كما لو كان خفيرا حارسا لموضع معين فإنها تسقط عنه الجمعة أو الجماعة. حتى قال العلماء: لو خاف احتراق خبزه، يعني خباز قد وضع خبزه في النار على النار وخشي لو ذهب إلى الصلاة أن يحترق خبزه، سقطت عنه الجماعة. وغير ذلك من التخفيفات، فالأمر فيه سعة بحمد الله. وتعجيل الزكاة كذلك، قد تعجل الزكاة لتحصيل مصلحة إما للباذل وإما للمعطى، ويجوز تعجيل الزكاة لسنتين. والتخفيفات في العبادات والمعاملات إلى آخر ما ذكره رحمه الله. بل إن فروض الكفايات كلها من التخفيفات. فروض الكفايات، ما هو فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كغسل الميت مثلا وحمله ودفنه، لو كان واجبا على جميع الأمة لاقتتلوا. فالله تعالى أناطه ببعض الأمة، وكذلك الأذان وغير ذلك من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فأمثلة هذا كثيرة. ثم انتقل إلى بيت آخر والله طيب نقرأ تفضل.
وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليها، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليه محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به.
الظاهر يا سليمان أنه فإذا عجزوا، بدليل قول الله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فإذا عجزوا
عما أمرهم به
وضعفت قدرهم
عنه، لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. فلهذا قلت وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة.
نعم، هاتان كما قال الشيخ رحمه الله قاعدتان عظيمتان، دل الشطر الأول على إحداهما، وليس واجب بلا اقتدار. إذن من شرط وجوب العمل القدرة، فمن اختل فيه شرط القدرة لم يكن واجبا عليه، لا واجب مع العجز، هذه من قواعد الشريعة. ولا محرم مع اضطرار، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه من قواعد الشريعة. فهذه شريعة محكمة راعت أحوال العباد. قال هاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليها، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. لو وجب على إنسان الحج لكن اختل فيه شرط القدرة فإنه ينيب من يحج عنه، فإن لم يكن قادرا بماله أيضا سقط عنه وجوب الحج. الصيام، إذا وجب عليه الصيام فإن استطاع أن يصوم بنفسه تعين عليه، فإن عجز عن الصيام لضعف بدنه فإنه يطعم بدلا من الصيام، يطعم من ماله بدلا عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهكذا ينقل الله تعالى من حال إلى حال. فإذا قدرنا أنه لا مال عنده يطعم منه فلا شيء عليه، لا شيء عليه، سقط عنه. وهكذا فإنه لا واجب بلا اقتدار. قال ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. هذه لفتة لطيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله من العمل صحيحا مقيما ولله الحمد. يعني لو قدر أن امرأ حيل بينه وبين عبادة كان محافظا مواظبا عليها، كان يكون إنسان مثلا يصوم الاثنين والخميس ثم أصيب مثلا بمرض السكر، فقال له الطبيب خلاص لا تصوم، وهو يتحسر على فوات هذا الفضل فتركه حفاظا على مهجته ونفسه، فإن الله تعالى لا يزال يثيبه على صومه الذي كان يصومه. وهكذا لو قدرنا أنه كان يقوم الليل فوقع له مثلا حادث وأصابه كسور ولزم الفراش ولم يتمكن من قيام الليل فإن الله تعالى يثيبه عليه. وكذا في السفر، إذا سافر واختل عليه نظامه المعتاد وترك بعض ما كان يأتيه من اتباع الجنائز والتبكير إلى المساجد فإن الله يثيبه عليه. وبالمقابل حرم الله سبحانه وتعالى أشياء وجعل في المباح غنية، ولله الحمد. لا يحرم الله علينا شيئا نحن نحتاج إليه ضرورة، إنما يحرم الله علينا ما يضرنا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن في بعض الأحوال قد يلجأ الإنسان إلى شيء محرم، وأوضح مثال لذلك أكل الميتة. لو قدرنا أن إنسانا في مفازة في برية لم يجد ما يأكله إلا أن يأكل هذه الميتة أكرمكم الله والمكان، فإن الله تعالى أباح ذلك. لو مثلا الإنسان غص بلقمة أو بشيء ولم يجد، أشرف على الهلك، ولم يجد ما يدفعها به إلا كأسا من الخمر، جاز له أن يدفعها به. لكن لو قيل مثلا عطش عطشا شديدا ولم يجد إلا خمرا، فهل يشرب الخمر؟ لا، لأن الخمر لا يقضي على العطش، الخمر لا يقضي على العطش، لكن الخمر يمكن أن يدفع اللقمة العالقة في حلقه. فهذه أمثلة. قال جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات. لكن تأملوا يا أخوان أن من الناس من يعمل هذه الجملة في غير مكانها. لطالما سمعنا من الناس من يقول يا شيخ الضرورة الضرورات، مثلا امرأة تريد أن تسافر بلا محرم، سفرا ليس من سفر ضرورة، تقول والله ما عندي محرم، رفضوا إلى آخره، يا شيخ الضرورات تبيح المحظورات. وقال ومن قال إنها ضرورة؟ فلا بد من تحقيق المقام، أهي ضرورة أم لا؟ وعلى هذا قسم. لكنه نبه في البيت الأخير قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يعني إذا أبيح للإنسان أن يفعل شيئا من الضرورة لسبب من الأسباب فإنه لا يجوز له أن يتوسع فيه. فلو قدرنا أنه أبيح له أن يأكل من لحم الميتة فأكل ما يسد رمقه ويبقي حياته، ما يقول لا بشبع وآكل وأزداد، لا، يقال فقط على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. ولو قدر أنه أكل من مال غيره ليدفع عن نفسه الهلكة فلا يأخذ من مال غيره إلا بقدر ما يدفع عنه الضرورة فقط، ولا يتوسع في ذلك. وعلى هذا قس. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.